أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في قاعدتي لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وهي واحدة من أهم القواعد الفقهية التي يحتاج إليها الطالب في الفقه. طبعا قبل بيان معنى القاعدة لا بد من التعرف على المراد من الخمسة التي إذا تركها المكلف المصلي عمدا سهوا ما شاكل ذلك فبالتالي الصلاة لا بد أن تعاد. المراد من الخمسة المذكورة في القاعدة هو الطهور، والمراد من الطهارة الطهارة الحدثية وليست الطهارة الخبثية، والوقت هذا اثنين، والقبلة هاي ثلاثة، والركوع والسجود أصبح العدد خمسة. فنجي الآن إلى معنى القاعدة. معنى القاعدة هو أنه لو وقع الخلل في بعض الأجزاء والشرائط المطلوبة في الصلاة، فالقراءة من الأجزاء المطلوبة في الصلاة، الستر من شرائط الصلاة، فلو أخل المصلي ببعض الأجزاء والشرائط المطلوبة في الصلاة وكان هذا الإخلال غير ناتج عن عمد، فبالتالي إذا أخل ببعض الأجزاء وببعض الشرائط غير الخمسة المذكورة فلا تجب عليه إعادة الصلاة. قلنا مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الإخلال بهذه الأجزاء ببعض الأجزاء أو ببعض الشرائط غير الخمسة المذكورة في القاعدة، والتي هي الطهارة الحدثية والوقت والقبلة والركوع والسجود، إذا أخل بها ولم يكن الإخلال ناتجا عن عمد فلا تجب عليه إعادة الصلاة. ولذلك القاعدة قالت لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فإذا حصل الخلل في هذه الخمسة التي أشرنا إليها قبل قليل بالتالي لا بد من إعادة الصلاة. أما إذا وقع خلل في بقية الأجزاء والشرائط غير المذكورة ولم يكن على عمد في الجملة، لأن راح يجي كلام زين، فبالتالي لا تجب عليه الإعادة. هذا بالنسبة إلى معنى القاعدة. قال معنى القاعدة هو عدم إعادة الصلاة في فرض وقوع الخلل فيها إلا في خمسة موارد. طبعا هذه الموارد الخمسة منصوص عليها في الحديث، وعليه إذا ورد الخلل في الصلاة من غير عمد ولا تقصيرا، راح يمر علينا هاي كلمة ولا تقصيرا، راح نبينها إن شاء الله، ولم يكن ذلك الخلل بالنسبة إلى الأمور الخمسة المذكورة التي أشرنا إليها قبل قليل في الحديث، لا يوجب الإعادة في الصلاة. هذا بالنسبة إلى معنى القاعدة. بقيت قبل أن نذكر مدرك القاعدة والدليل الذي يمكن أن يستدل به على القاعدة، بقي علينا الإشارة إلى جملة من الأمور المهمة التي نحتاج إليها في فهم هذه القاعدة. فنجي إلى جملة من الأمور نبينها. الأمر الأول، ما هو المراد من الخلل الواقع في غير الخمسة التي ذكرتها الرواية؟ طبعا المراد من الخلل هو الأعم، فالأعم من ترك الجزء الواجب. مثال ترك الجزء الواجب شنو؟ بأنه أنا أترك جزء واجب في الصلاة وهو القراءة. القراءة جزء واجب في الصلاة، فأنا أأتي بالصلاة بدون القراءة، هذا هو المراد من ترك الجزء الواجب. أو لا، عدم التحفظ على شرطية بعض الأجزاء. شرطية بعض الأجزاء، هاي شنون شرطية بعض الأجزاء؟ احنا خوب القراءة جزء في الصلاة، ولكن يشترط في هذا الجزء أن يؤتى به على نحو العربية الصحيحة، لغة العربية الصحيحة، يعني يراعي الحركات زين. فبالتالي أتى بالقراءة، أتى بالجزء، ولكن يشترط في الجزء أن يكون صحيحا، فأتى به غير صحيح. شنون؟ جاب القراءة ولكن رفع ونصب في بعض الكلمات، فهو جاب الجزء ولكن جاب الجزء ليس بصحيح كما هو مطلوب، يشترط فيه أن يكون على نحو اللغة العربية، مراعاة قواعد اللغة العربية. هذا اثنين. فإذا المراد من الخلل هو الأهم، أو لا، الاتيان به بالجزء لكن مكتنفا بشيء من موانعه. الاتيان به ولكن مكتنفا بشيء من موانعه، هذا شلون يمكن نمثله؟ احنا خوب القراءة جزء في الصلاة، ولكن انا جبت وضعت التكفير، تكفير وضع اليد احد اليدين على الاخرى في حال القيام او في حال القراءة، اللي هو القيام جزء في الصلاة والقراءة جزء في الصلاة، زين، جبتها على نحو التكفير، هذا مانع من موانع شنو؟ مانع من موانع صحة الصلاة أو صحة الجزء. فقال الاتيان به بالجزء لكن مكتنفا بشيء من موانعه، وهو التكفير حال القيام أو حال القراءة. أو لا، ترك الشرط المعتبر في تمام الصلاة. مثل إيش؟ مثل إحنا يشترط من ضمن شروط الصلاة هو لابد من ستر العورة، هذا شرط من شرائط الصحة، ستر العورة. فإجى المصلي أتى بالصلاة دون الساتر، مع العلم بأن الساتر معتبر في تمام الصلاة. هاي أربعة صارا عندنا، بأنه شنو؟ ترك الشرط وهو الساتر المعتبر في تمام الصلاة، أو لا، إيقاعها مكتنفة بواحد من موانعها. إيقاع الصلاة مكتنفة بواحد من موانعها، يعني مثل إيش؟ إحنا ممنوع يشترط أن يكون، أو ممنوع أن تصلي في جلد ما لا يؤكل لحمه، فأنا أتيت بالصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه، هاي خمسة أو ستة. لا، الاتيان بشيء من قواطع الصلاة. شنون؟ أنا إما القهقهة فهي من ضمن الموارد التي تؤدي إلى قطع الصلاة، بطلان الصلاة، أو الكلام في أثناء الصلاة، الكلام الآدمي أيضا يؤدي إلى شنو؟ يؤدي إلى بطلان الصلاة. فأنا أتيت بشيء من قواطع الصلاة التي أدى إلى بطلانها. بالتالي شو نريد نقول؟ نقول الخلل في أي واحدة من هذه الصور الستة اللي أشرنا إلها، ترك الجزء الواجب، أو عدم التحفظ على شرطية الجزء الواجب اللي هو قلنا القراءة الصحيحة، أو الإتيان بالجزء مكتنفا بشيء من موانعه وهو التكفير، أو الإتيان ترك شرط معتبر في الصلاة وهو الستر، أو إيقاع الصلاة مكتنفة بواحد من موانعها موانع الصلاة وهو الإتيان بالصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه، أو الإتيان بشيء من قواطعها وهي القهقهة والكلام. بالتالي الخلل في أي واحدة من هذه الصور التي أشرنا إليها قبل قليل لا يوجب إعادة الصلاة، اللهم إلا إذا أتى بها المصلي على نحو العمد، ففي هذه الحالة تبطل الصلاة ويجب عليه إعادة الصلاة. واضح هذا بالنسبة إلى الأمر الأول الذي أحببت أن أشير إليه قبل أن أدخل في مدارك القاعدة. الأمر الثاني، إحنا نجي نقول الحديث يشمل العامد أو لا يشمل العامد. سابقا قبل قليل بينا بأنه صحيح بأنه لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وهي الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. لكن من ترك جزءا من بقية الأجزاء غير الخمسة وكان على نحو العمد، فقلنا هذا خوب غير مشمول للقاعدة، أي يجب عليه إعادة الصلاة لأن الصلاة تقع باطلة لأنه متعمد. هذا واضح من الواضحات، عدم شمول القاعدة للعامد. لكن النكتة في ذلك ما هي؟ بيان النكتة لماذا العامد لا يكون داخل تحت القاعدة ومشمول للقاعدة كما ذهب إليه البعض. طبعا الجواب لعدم وجوب الإعادة عليه شمول العامد، لعدم إذا قلنا بأنه شامل للعامد، الحديث والقاعدة تشمل العامد وبالتالي لا تجب عليه الإعادة، نقول هذا خلاف فرض الجزئية والشرطية. فأنت فرضت القراءة جزء من الصلاة، وفرضت القيام جزء من الصلاة، وفرضت الستر شرط من شرائط الصلاة، واعتبرت اللغة العربية أن يؤتى بها على نحو اللغة العربية الفاتحة، هذا شرط في صحة الجزء. نقول هذا خلاف فرض جزء. نجي نقول كيف تجتمع جزئية الشيء وشرطية الشيء مع عدم بطلان العمل بتركه عمدا؟ ما إلى وجه. أنا أجي أقول لك القراءة جزء في الصلاة والساتر جزء شرط في الصلاة والطهارة الخبثية شرط في الصلاة من شرائط صحة الصلاة، ولكن مع ذلك أجي أقول لك أنت حتى إذا تترك عمدا ماكو مشكلة، صلاتك صحيحة. هاي خلاف كونها جزء وخلاف كونها شرط. واضح إن شاء الله؟ هذا بيان. وهنالك بيان آخر لخروج المتعمد من الحديث، بيان ذلك نقول بأن الحديث منصرف عن المتعمد، الحديث منصرف عن المتعمد. شلون؟ لأن ظاهر الحديث، الظاهر من الحديث هو أنه في صدد، يا حديث لا تعاد الصلاة من خمسة، هو أنه في صدد بيان حكم، الحديث في صدد بيان حكم من كان قاصدا لامتثال الأمر بالصلاة، ثم تبين له بعد الإتيان بها الخلل في شيء من أجزائها أو شرائطها. فظاهر الحديث هو بصدد يابا يقول بأنه أنا جاي أبين حكم من كان قاصدا لامتثال الأمر بالصلاة، ثم بعد ذلك تبين وقوع الخلل في شيء من أجزائها وشرائطها، فنقول له يابا أنت ما عليك شيء إذا لم يكن الخلل في هذه الخمسة. وهذا لا ينطبق على المتعمد العالم. ليش؟ لأن إحنا افترضنا عالم متعمد في إتيان الخلل، وإذا افترضناه بأنه متعمد وعالم بإتيان الخلل، هذا راح يساوق افتراض عدم قصده الامتثال المأمور به على وجهه يكون خارجا عن مفروض الحديث. ليش؟ لأن ظاهر الحديث هو بصدد بيان حكم من كان قاصدا للامتثال، والعالم المتعمد من بداية الأمر هو غير قاصد لامتثال المأمور به، فلا يكون مشمولا علما، فلا يكون مشمولا للحديث. هذا الأمر الثاني، وهو بأن الشخص المتعمد خارج عن مفاد القاعدة، وبين النكتة في ذلك. الآن نجي إلى الأمر الثالث الذي لا بد من بيانه، وهو عبارة عن سؤال. نقول: هل أن القاعدة تختص بالناس أم أنها تشمل الجاهل؟ تختص بالناس لو أنها تشمل كذلك الجاهل، والجاهل بقسمين: جاهل القاصر والجاهل المقصر. الآن نجي نقول: لا إشكال في أن القدر المتيقن من الحديث هو الناسي. القدر المتيقن من الحديث هو الناسي. ليش؟ لأن الجاهل عدنا فيه خلاف. المشهور بين الفقهاء قالوا عدم شمول القاعدة للجاهل بكلا قسميه، قاصر والمقصر. شنو الدليل؟ راح نبينه بعد قليل، راح نبينه. ولكن ليش بأنه نجي نقول لماذا بأن القدر المتيقن من الحديث هو الناسي؟ نقول باعتبار أن الناس غير مكلف بالجزء أو الشرط، بالأجزاء أو الشرائط المنسية. ليش؟ استحالة التكليف الناسي، لأنه نفترض بأنه غافل وناسي، والناسي والغافل لا تصح مخاطبته وتكليفه. ليش؟ لأنه عاجز عن الامتثال، أصلا ما يدري، هو نسي. فنقول له: لا، أنت مع ذلك ناسي، أنت مخاطب. طب أنا ناسي، أصلا ناسي، أنا غافل عن هذا الأمر، فعدنا لا تصح مخاطبة الناسي والغافل، نخاطبه بأنه أعد الصلاة أو لا تعد الصلاة، لأن تكليفه بالجزء أو تكليف الناسي بالشرط، زين، هذا تكليف غير المقدور. وعليه إذا نسي أنسب من إذا وعليه يكون الحديث خاص، قدر المتيقن من الحديث هو خاص بالناسي، وهذا ما ذهب إليه الميرزا النائيني رحمة الله عليه، وقرب ذلك تلميذه في تقريرات الصلاة الكاظمي. واضح إن شاء الله؟ فإذا القدر المتيقن من الحديث هو الناسي. ليش؟ باعتبار أن الناس غير مكلف بالجزء ولا بالشرط، باستحالة التكليف بعد افتراض غفلته ونسيانه. فيجي واحد يقول له: لا أنا خاطبتك، يقول لك: أصلا أنا ناسي، أنا غافل، شلون تخاطبني أنت؟ شلون تخاطبني؟ أنا عاجز عن الامتثال، هذا تكليف بغير المقدور، تكليف الناسي بغير المقدور. فإذا الآن خلونا نثبت بأن القدر المتيقن في القاعدة، قاعدة لا تعاد، هو الناسي. فمن نسى أو غفل عن الإتيان، عن الإتيان، عدم الإتيان بشيء من الأجزاء والشرائط غير الخمسة، فبالتالي يكون معذور، فلا يوجه إليه الخطاب أعد أو لا تعد. الآن الكلام وين؟ وهو كلام مهم. هذا الأمر الثالث أعتقد. الأمر الأول بأن المراد من الخلل هو الأعم. اثنين، بأنه هل يشمل العامد أو لا يشمل العامد، وبينا النكتة لعدم شمول الحديث العامد. ثلاثة، هل يختص بالناس أم لا، أنه يشمل الجاهل بكلا قسميه، القاصر والمقصر. وبينا القدر المتيقن من الحديث هو الناس، وهذا متفق عليه لا خلاف فيه بين الأعلام في جريان القاعدة في حق الناس. وإنما الخلاف الذي وقع، خلاف وقع في الجاهل، في الجاهل. فالمشهور بين الفقهاء كما قيل وصاحب القول السيد الخوي في كتاب الصلاة مستند في شرح العروة الوثقى بأنه قال: المشهور ذهبوا إلى عدم جريانها في فرض نشوء الخلل عن الجهل مطلقا، سواء كان الجهل عن قصور أو عن تقصير. فإذا المشهور ذهب إلى أن القاعدة لا تشمل الجاهل، فالجاهل سواء كان جهله عن تقصير أو عن قصور إذا أخل ببعض الأجزاء والشرائط غير الخمسة المذكورة فيكون مخاطبا بالإعادة. ما هو دليل المشهور على أن الجاهل غير داخل في القاعدة، لا تشمله القاعدة؟ المشهور استدل على أن الجاهل غير داخل في القاعدة بوجوه، راح نبين هذه الوجوه تباعا إن شاء الله. الوجه الأول قالوا إحنا عندنا روايات مقيدة، ثم مو تقولون بأن حديث لا تعاد بإطلاقه يشمل الجاهل. قلنا العامد خرج بدليل، عامد ما إلى في الصورة حتى ندخله. فبعد إطلاق الحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ما قال لا تعاد الصلاة، لا تعاد صلاة الناس إلا من خمس حتى نقول قيد. لا، الرواية الحديث مطلق لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فيشمل الجاهل والقاصر والمقصر والناسي والغافل يشملهم. فقالوا صحيح بأن الحديث لا تعاد مطلق يشمل الجاهل، إلا أنه هنالك روايات ظاهرة في لزوم الإعادة على الجاهل، فتكون هذه الروايات مقيدة لإطلاق الحديث. ليش حديث لا تعاد؟ لأن هذه الروايات أخص منه مطلقا. شلون أخص منه مطلقا؟ حديث لا تعاد شامل بحسب الفرض للناس والجاهل بقسمه، فإذا إجانا دليل يدل على وجوب الإعادة على خصوص الجاهل يكون مقدما. ليش؟ لحمل المطلق على المقيد، فتكون هذه الروايات مقيدة لإطلاق حديث لا تعاد. زين، شنو الروايات التي يمكن أن تصلح مقيدا لحديث لا تعاد؟ اجوا هذا الوجه الأول، استندوا إلى روايتين وقالوا بأن ظاهر هاتين الروايتين بأنهما يقيدان القاعدة ويقيدان حديث لا تعاد. الرواية الأولى هي معتبرة زرارة عن أحدهما عليهما السلام، طبعا قضية لابد من الإشارة إليها. معتبرة سيد الخوي من يعبر معتبرة أو يعبر صحيحة فعنده واحد، المعتبرة أو الصحيحة. المهم الرواية قال: إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه. كيف استدل المشهور بهذه الرواية على أنها تصلح أن تكون مقيدة لحديث لا تعاد؟ إيش قالوا؟ قالوا الإمام عليه السلام أفاد بأن من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة. صحيح، قال فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، فقال الإمام قال من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ثم بعد ذلك أسسوا هاي الكلية، جابوا الكبرى جابوا الصغرى، قالوا: ولا ريب أن الجاهل متعمد شأنه شأن العالم الملتفت. شفت شلون استدلوا بالرواية؟ قالوا الإمام قال: من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة. نجي إلى الجاهل حينما يترك القراءة، هل هو متعمد أو ليس بمتعمد؟ إجوا قالوا: الجاهل متعمد، شأنه شأن العالم الملتفت. ليش؟ قالوا: لأن الجاهل حين يترك القراءة ملتفت إلى أنه ترك القراءة، وملتفت هو متعمد أن يترك القراءة. غاية ما في الأمر إن منشأ تركه للقراءة هو الجهل بوجوبها، لكن ملتفت وقاصد لتركها أو ليس بملتفت وقاصد؟ لا، ملتفت. كما أن العالم ملتفت إلى أنه يترك القراءة، ملتفت إلى ذلك وهو متعمد، كذلك الجاهل أيضا ملتفت إلى أنه يترك القراءة. لكن الفارق بين الصورتين بأن الجاهل منشأ ترك للقراءة كان عن جهل، أنا ملتفت ومتعمد بتركها، لكن هذا التعمد منشأ الجهل، بينما العالم لا، منشأه العليم. فنجي نقول: وإن كان معذورا لو كان قاصرا، إلى أن معذوريته لا تنفي عنه صفة التعمد والملتفت إلى ذلك، وهذا بخلاف الناس للقراءة، لأن الناس حينما يترك القراءة يكون ذاهلا وغافلا عن أنه يتركها. فالمقابل للناس هو مطلق الملتفت الذي يشمل الجاهل بقسمه، كما يشمل العالم العامد. واضح الاستدلال بالرواية؟ لو مو واضح الاستدلال بالرواية، واضح بعد. اجوا قالوا الإمام قال: من ترك القراءة متعمدا والجاهل متعمد، لأنه ملتفت وقاصد ترك القراءة، إلى أنه معذور في تركه للقراءة لأنها ناتجة عن جهل. وبالتالي ما دام هو ملتفت، ما دام هو يصدق عليه متعمد، فيكون داخل تحت الرواية، يعني فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة. فإذا ظاهرها بأنها شنو؟ بأنها لا تشمل الجاهل بقسمه، وإنما فقط الناس، فتكون مقيدة لحديث لا تعاد. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. السيد الخوئي رد على المشهور في المستند، رد على المشهور. إيش قال لهم السيد الخوي؟ لأنهم إيش قالوا؟ قالوا الجاهل متعمد وملتفت، زين، وإذا كان متعمدا وملتفتا يكون خارج عن الرواية، فالرواية تشمل فقط الناس، فتكون مقيدة علما، فتكون مقيدة لإطلاق حديث لا تعاد. سيد الخوي قال: العمد الموجب للإعادة في كلام الإمام، العمد الموجب للإعادة في كلام الإمام، لأن الإمام قال: فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة. قال: مو ظاهر في القصد، ليس ظاهرا في القصد، يعني من كان ملتفتا وقاصدا، حتى بالتالي تقولون يشمل الجاهل، زين، ليس ظاهرا في القصد، فيما يقابل القصد حتى يكون مختصا بمن نشأ عنه الخلل. بيان ذلك سيدنا: شنون بأن العمد الموجب للإعادة في كلام الإمام فمن ترك القراءة متعمدا عاد في الصلاة ليس ظاهرا في القصد. قال لأن العمد يستعمل عند العرف وأهل المحاورة في معنيين. سيد الخوي قال العمد يستعمل عند العرف وأهل المحاورة يتكلمون في معنيين. المعنى الأول العمد الذي يقابل الغفلة والسهو، العمد مقابل الغفلة والسهو، والغافل ساهي، شخص غافل وساهي، وشخص لا في قبال منه في قبال المتعمد. وبهذا المعنى يكون الفعل المتعمد هو الفعل الصادر عن قصد والتفات. سيد الخوي قال العمد الذي يكون مقابل للسهو والغفلة هو الذي يكون صادر عن قصد والتفات، وهذا كما يتفق للعالم يتفق للجاهل أيضا. وبالتالي يكون معنى النسيان المقابل للعمد بهذا المعنى هو السهو والغفلة، إذ إن الفعل الصادر سهوا وغفلة لا يتعقل فيه القصد والالتفات. فمرة عندنا غافل وساهي، هذا لا عنده قصد ولا عنده التفات أصلا، عندما يترك جزء من الصلاة، عندما يترك القراءة عفوا، أو يترك شرط من شرائط الصلاة، هذا لا ملتفت ولا قاصد. في قباله متعمد الذي يكون ملتفت وقاصد، فالجاهل اي نعم. وهذا كما يتفق للعالم انه يكون ملتفت وقاصد، كذلك يتفق للجاهل فانه ملتفت وقاصد. هذا المعنى الاول. المعنى الثاني لا يستعمل العمد فيما يقابل الخطأ والعذر. متعمد مخطئ ومعذور، مو العمد مقابل السهو والغفلة، لا، وإنما العمد الذي يكون مقابل الخطأ والعذر. نبين ذلك بالأمثلة. القتل العمدي، قتل العمدي شنو القتل العمدي؟ قتل العمدي هو القتل الصادر من عالم قاصد للقتل على غير وجه الحق، هذا قتل عمدي. أما قتل الخطأ هو يصدر من الجاهل القاصد، جاهل قاصد، فالجاهل قد يصدر منه ما يوجب القتل ويقصد من ذلك الفعل إيقاع القتل في الخارج، لكن الباعث لقصده القتل هو اعتقاده باستحقاق المقتول مثلا للقتل، كما لو أمر القاضي مثلا أحدا بقتل زيد قصاصا أو حدا، فتوهم المأمور به أن مقصود القاضي هو زيد بن خالد فقتل، فتبين أن مقصود القاضي زيد بن بكر مو زيد بن خالد، فالقتل هنا قد صدر عن قصد والالتفات، إلا أنه ورغم ذلك يوصف بقتل الخطأ. ليش؟ لأنه صدر جهلا، واضح؟ لأنه صدر جهلا، فهو وإن كان قاصدا وملتفتا إلى إيقاع القتل لكنه صدر جهلا. مثال آخر، شرب الخمر، فكذلك يقال لمن شرب الخمر بتوهم أنه خل، أنه شارب آخر، أنه لم يكن متعمدا، أو شراب آخر أنه لم يكن متعمدا. نجي واحد قال لمن شرب الخمر بتوهم أنه خال وشراب آخر، نقول لم يكن متعمدا رغم أنه قد شرب الخمر وكان عن قصد، إلا أنه شنو؟ إلا أنه كان يعتقد بأنه خل جاهلا بكونه خمرا، فإذا كان جاهلا بكونه خمرا صح نفي التعمد عنه، لو ما صح نفي التعمد عنه، صح نفي التعمد عنه مع العلم بأنه قاصد وملتفت، لكن مع ذلك صح نفي التعمد عنه. وهذا يعني أن العمد ليس بمعنى القصد، إذ أن الجاهل قاصد، فالعمد في هذا الاستعمال يكون مقابل للخطأ والعذور، وحيث أن الجاهل مخطئ ومعذور فهو غير متعمد. واضح إن شاء الله؟ فإذا مو عندنا العمد بمعنى القصد، زين، لأن الجاهل قاصد ليس بمعنى القصد، لا، وإنما المتعمد، وإنما العمد في هذا الاستعمال يكون مقابل للخطأ والعذور. ففرقنا إخواني، تارة يكون مقابل للغفلة والسهو، هذا متعمد وهذا الفعل صادر عن قصد والتفات، وتارة يستعمل العمد فيما يقابل الخطأ والعذر، تارة يستعمل فيما يقابل الخطأ والعذور. وهذا يعني أن العمد ليس بمعنى القصد، إذ أن الجاهل قاصد، فالعمد مو بمعنى القصد. واضح إن شاء الله؟ فإذا كان العمد، إجا السيد الخوي قال، فإذا كان العمد يستعمل في معنيين فأيهما أراده الإمام من قوله فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة؟ هل هو المعنى الأول حتى يكون الجاهل ممن تجب عليه الإعادة لأنه متعمد بهذا المعنى، أو أراد المعنى الثاني فلا يكون الجاهل مقصودا؟ ليش؟ لأن المراد من العمد ليس بمعنى القصد، وإنما المراد من العمد فيما يقابل الخطأ والعذر. ما يقابل الخطأ والعذر، وبالتالي الرواية راح تكون مجملة، فإذا تكون الرواية مجملة فلا تصح مقيدا لحديث لا تعاد بعد افتراض ظهور الحديث في الإطلاق، فبعد لا تصلح الرواية لأن تكون مقيدة. ليش إخواني؟ كن نلتفت إلى هاي النكتة، لأن يستعمل العمد تارة في مقابل الغفلة والسهو، فإذا كان مراد الإمام هكذا فبالفعل يكون الفعل المتعمد هو الفعل الصادر عن قصد والتفات، ويكون شامل للعالم وللجاهل، وتارة لا يستعمل العمد في مقابل الخطأ والعذر. ومثلنا القتل الذي يكون عن خطأ، فالقتل هنا وإن كان قد صدر عن قصد والالتفات، إلا أنه رغم ذلك يوصف بقتل الخطأ. ليش ما يوصف بالعمد؟ وذلك لأنه صدر جهلا، فيوصف بقتل الخطأ لا بقتل العمد. فبعد عندما نرجع إلى الرواية ونقول فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ما هو المراد من العمد؟ العمد الذي يكون مقابل للغفلة والسهو حتى يكون الجاهل داخل، أم المراد من العمد الذي يكون مقابل الخطأ والعذر فلا يكون الجاهل داخل؟ لأنه صحيح صدر عن قصد والتفات، إلا أنه يوصف بقتل الخطأ ولا يوصف بالمتعمد. فعدنا يصدر بقصد والتفات، ولكن مع ذلك ما نسميه متعمد، فالجاهل وإن صدر منه الفعل فعل القتل عن قصد والتفات، لكن مع ذلك لا نسميه متعمد. ومر لا بأنه العمد يكون مقابل الغفل والسهوة، فإذا صدر فحتى لو صدر من الجاهل ف ينطبق عليه بأنه متعمد، فيكون مشمول بقول الإمام. فشنو مراد الإمام؟ مراد الإمام من العمد الأول أم الثاني؟ بالتالي قلنا كلا المعنيين محتمل بالرواية، فالرواية راح تكون مجملة، فإذا كانت مجملة فلا تصلح أن تكون مقيدا لحديث لا تعاد بعد افتراض ظهور الحديث في الإطلاق. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول الذي استدل به المشهور على أن الجاهل غير مشمول بالقاعدة. بينا ودليلهم الأول هو رواية، ثم السيد الخوي ناقش هاي الرواية. إن شاء الله في الدرس القادم نبين الرواية الثانية وكيف رد السيد الخوي على الرواية الثانية. هذا وأقول قولي، أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.